بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم، والتي يسعدنا في حلقتنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فنرحب به في بداية لقائنا هذا، ونعرض أول رسالة من المستمع عبد الجبار من العراق البصرة. له سؤالان في رسالته. يقول في سؤاله الأول: تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إذا كان الرضاع المذكور ثابتا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء أو الثقة من الرجال على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضا، لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك.
نعم.
إذا كان رضاعا كاملا 5 مرات فأكثر فإنها تكون بنت أختك ويبطل النكاح، ونسأل الله يعوض كل منكما خيرا من صاحبه. أما الذرية فذريته لاحقون بك، لأن الوطأ باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها، ولا حرج عليكم فيما مضى، والمستقبل تفارقها لأنها صارت حينئذ بنت أختك وأنت أخو أمها. نعم.
لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع، فهل ترث كزوجة؟
لو توفي ثم بان أنه
نعم
أنه بهذه المثابة ما يكون زوجة.
نعم.
يكون النكاح باطل وليس بينهما توارث.
ليس بينهما
توارث.
بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟
نعم. ثاني
يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟
لا، لا حرج. كان يتزوج زوجة أخيه زوجة أخيه لا بأس يتزوج زوجة عمه وخاله،
أجنبية عليه.
المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، يجب زوجة العم إلى زوجة الأب، ولا زوجة الخال زوجة الأب. لا.
نعم.
بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ، وهذا غلط. زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، لا هو يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة، كما يتزوج زوجة أخيه أخوها أقرب.
نعم.
فأخو لو مات أو طلق جاز له ينكح زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيء آخر. أما مجرد أكون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه. نعم.
هذه رسالة من المستمع مصطفى رمضان علي رمضان من الجمهورية العربية اليمنية. يقول: كنت أريد فعل شيء من زوجتي وأقسمت عليها يمينا، هذا نصه: علي الطلاق، لو ما جئت بهذا الشيء لتكوني طالقة، فلم تحضر هذا الشيء الذي كنت أريده، ثم أقسمت يمينا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس حيث قلت في هذا اليمين: علي الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة، لا أبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يمينا بالطلاق على زوجتي بأن ترد علي بالنداء بقول نعم حينما أناديها في كل مرة، وهذا نص: علي الطلاق، لو لم تقولي نعم كلما أناديك لتكوني مطلقة، فأحيانا تقول وأحيانا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال جزاكم الله خير الجزاء.
هذا غلط منك استعمال الطلاق هكذا فلا يعول الآخر فيه.
نعم
غلط منك هذا أيها السائل، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض حال الله الطلاق، فلا ينبغي المؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق، باليمين بالله، بالتأكيد باليمين. أما هذا العمل هو عمل لا ينبغي منك ولا ينبغي منك العود إليه. أما حكم فإن كنت أردت منع أردت حكم اليمين، إن أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم تريد إيقاع الطلاق، إنما أردت التأكيد في هذا الأمر والتشديد على نفسك، لو لم تريد إيقاع الطلاق ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو للتأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة أو تقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها أو فراقها، فهذا حكم اليمين. فعليك في كل واحدة كفارة يمين، في الحاجة ويقول نعم، وفي الأرض عليك كفارة يمين، وهي طعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف من تمر أو أرز أو ذرة كانت قوت البلد، أو دخن كانت قوت البلد، أو بر، أو يكسو أو تكسو الفقراء العشرة، كل واحد يعطى قميص أو إزار وريدة أو عتق رغبة مؤمنة. فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاق عليها أن تأتي بالحاجة وأن تأتي بهذه اليمين، الطلاق عليها أنها تقول نعم يمين، الطلاق على بيع الأرض يمين. هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض، والتشديد عليها أنها تقول نعم، والتأكيد عليها أنها تأتي بالحاجة، ولا أردت فراقها وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا في كفارة اليمين ثلاث كفارات. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها يقع الطلاق، إن أردت الطلاق في نسبة الأرض لكن ما بعت زوجة طالق يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق
طلق.
وهكذا مسألة قل نعم وصلت الحاجة، إذا أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وعلى حسب وقائع، وطلقة واحدة فيها مراجعة، طلقة ثانية فيها مراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة تنتهي، وقد بانت منك حتى تنتهي زوجة غيرك في الطلقة الأخيرة الثالثة. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في مسائل هذه، فعند الأخيرة سنة الأخيرة الأرض، أو تقول نعم، أو المسألة الأولى الحاجة، الأخيرة منهم من هذه الثلاث تكون هي النهاية، فلا تصلح إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في مسائل الثلاثة. نعم
بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد يونس عطا من جمهورية مصر العربية، يقول: توفي والدي وأنا لا أزال صغيرا، فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع، فقال لي: أخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا، أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس عليك ولا حرج في ذلك والحمد لله.
نعم.
أما المقابر تختلف، إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه. أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما له ولجاره والمسلمين، إذا كان ما أراد جماعة معينة فلا مانع أن يدفن فيها غير من أراد من قرابته، إذا كان ما أرادها لأحد معين وإذا سبلها للمسلمين فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل أحد. وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج أباك فلا بأس عليك، واتقاء الفتنة مطلوب ودفع الشر مطلوب، ونقله في مثل هذا الحال لا حرج فيه إن شاء الله، يعني ما في هذا من دفع الحرج ودفع الفتنة والشر.
لكن هذا الشخص ليس آثما بفعله ذا بعد موافقته على دفنه؟
لا يجوز، الذي أمره غير لا يجوز هذا العمل ما دام أذن في دفنه في أرضه ومقبرته، ليس له بعد هذا يرجع بل هو آثم في هذا الرأي.
نعم.
ومخطئ. نعم. خاطئ في هذا الأمر.
سؤاله الآخر يقول: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟
لا بأس أن يوصي أن يدفن المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأن قد يكون له قصد في ذلك لأنه من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإذا أوصى بذلك فلا بأس. وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا استطاع تنفيذها، إذا تيسر تنفيذها. أما إذا لم تيسر تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله. وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية ولا حاجة إلى تنفيذها، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة أو في مقبرة أخرى من قبور المسلمين ويكفي، ولا حاجة إلى يتكلف من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه ما دام يجد مقبرة مسلم يدفن فيها فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية لأنها وصية لا وجه لها شرعا. أما إذا كان دفن في المقبرة التي أراد وتيسر من جانب البلد في طرف البلد لأن البلد فيها مقابر واختار نحو واحدة منها فالأمر فيها لا واسع والتنفيذ أولى.
نعم. حتى لو اختار في نفس القبر يعني يدفن مع شخص آخر في القبر
لا
الأول
بجواره. لا معه بجواره
بجواره.
نعم.
إذا
تيسر.
نعم.
إذا تيسر.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمعة فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان، تقول: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف، وهل هم أصحاب الصخرة أم أنهم غيرهم؟ فإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟
أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم، وأقرب مثل قال جماعة من العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الأقرب والأظهر، وهم أناس مؤمنون فكرة أمنوا ربهم وزادهم الله هدى وفرقوا قومهم من أجل الشرك والكفر، ثم توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق، هؤلاء هم أهل الكهف كما بين الله في كتابه فتية أمنوا ربهم وزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله ثم ماتوا بعد ذلك، وبنى على عليهم بعض أهل الغلبة هناك من الأمراء والرؤساء مسجدا، وقد أخطأوا فيها وغلطوا، القبور لا يبنى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد، وحذر من البناء على القبور وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله، فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور مساجد ولا ربابا ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحيه ضاحيه للشمس والامطار، ليس عليها بناء لا قبر لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك، هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرت أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانت في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار خلق عند الله، فأخبر أنه شرار خلق بسبب بناهم على القبور واتخاذهم الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جندب في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد، وحذر من هذا، وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المذموم، فلا يجوز للمسلمين يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أمواتهم، بل هذا منكر ومن وسائل الشرك.
عن سؤالها عن أصحاب الصخرة.
أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فأواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل.
نعم.
فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا ما بينهم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي فعلتها لله. فقال أحدهم اللهم إنه كان الأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغمل قبلهما أهلا ولا مالا، يرغبوا بسقي اللبن حليب. فنأى به طلب الشجر، فنأى به طلب الشجر ذات ليلة فلم ألح عليهما يعني الإبل إلا وقد نام، فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما فلم يستيقظا حتى برق الصبح، وصبت الضاغونة تحت قدمي. اللهم إن كنت تفعل أني اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيع معه الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد من أحب الرجال النساء، وإن أردتها على نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة في بعض السنين.
لا.
فجاءت إلي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 120 دينار فسلمها لها. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقال خوفا من الله وتركها وترك الذهب لها. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فمرجت الصخرة أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل أجر حقه إلا أجرا واحدا كان فرق من أرز فتركه، فدمرته له حتى اشتريت منه رقيقا وإبلا وبقرا وغنما. فجاء بعد ذلك وقال أعطني حقي، فقلت يا عبد الله كل هذا من حقي. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت له إني لا أستهزئ بك بل هذا كله من حقك. فأخذه واشتاقه جميعا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في الصخرة وخرج يمشون. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه هو يبتلي عباده بالسر والضر. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح فيه عبرة وفيه إرشاد إلى الضراعة إلى الله والسؤال عند الكروب والشدات، وأنه سبحانه قريب مجيب يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء سبحانه وتعالى، وأن الأعمال الصالحات من أسباب تفريج الكروب ومن أسباب تيسير الأمور ومن أسباب إزالة الشدة. والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الله ويسأله ويتوسل بأعماله الصالحة بإيمانه بالله ورسوله بتوحيده وإخلاصه وإخلاصه لله، هذه هي الأسباب وهذه هي الوسائل الشرعية. والله سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وهو قائل سبحانه ادعوني أستجيب لكم، وهو قائل عز وجل أما يجيب مضطر دعاه ويكشف السوء. فهؤلاء مضطرون نزل بهم أمر عظيم وكربة شديدة فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعاءهم. وفي هذا من الفوائد فضل بر الوالدين، وأن بر الوالدين من أفضل القربات ومن أسباب تهذيب الكروب وتيسير الأمور. وهكذا العفة عن الزنا والحذر من الزنا من الأعمال الصالحات ومن أسباب تهذيب الكروب ومن أسباب النجاة من كل شدة. وهكذا أداء الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تهذيب الكروب ومن أفضل الأعمال الصالحات. هذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
هل يعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة؟
هذه من قبلنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم،
قبل بعثة الرسول.
أما زمان فلا نعلم، ولكن في من قبلنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إخوتنا الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب مشكورا عن أسئلة الإخوة عبد الجبار من العراق البصرة والمستمع مصطفى رمضان علي من الجمهورية العربية اليمنية والمستمع محمد يونس عطا من جمهورية مصر العربية. وأخيرا على سؤال الأخت فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان. إخوتنا الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.